بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نجدد الترحيب بشيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، ويباح لبائن، ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو بملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوه، ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الإحداد، وذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن العدد، وهذا تابع لعدة المتوفى عنها زوجها. الإحداد له علاقة بعدة الوفاة، ولهذا ذكره هنا، لأنه المكان المناسب لذكره. فالإحداد مصدر أحد، يقال أحدت المرأة على زوجها إحدادا، ويقال حدت تحد وتحد على زوجها، يعني يأتي من الثلاث ويأتي من الرباع، والأصل فيه أنه من الرباع، هكذا قال العلماء، هذا معناه في اللغة. وأصلا مادة حد التي هي أو حد أو ما شابه ذلك، هذه المادة تدور حول المنع، وهو منع الزوجة من أمور كانت جائزة لها أو كان جائزا لها فعلها قبل الوفاة، وفاة زوجها، ثم تمنع من ذلك، كما يأتي في قول المؤلف: واجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها من الزينة ونحوها. فهذا هو الإحداد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم الإحداد. يلزم الإحداد، وذكرنا عدة الوفاة سابقا، والدليل على ذلك هو الآيات، الآية التي فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة. هذا هو الأصل، والأصل في إحداد المرأة على زوجها المتوفى كما قال بعض العلماء الإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ مثل الحسن أو غيره، ولكن بعض العلماء اعتبر هذا إجماعا وأنه لا خلاف في هذه المسألة. فقال يلزم الإحداد مدة العدة، يعني مدة 4 أشهر و10 أيام، والمؤلف لم يقل 4 أشهر و10 أيام هنا. لماذا؟ لأنه أراد أن يرتب على ذلك أحكاما أخرى، وهو أن المطلق البائن قد تحد على زوجها كما هو مذكور هنا، ويباح لبائن من حي يعني الإحداد، لكن الصحيح هو أن الإحداد يختص بالمرأة المتوفى عنها زوجها، وغيرها ليس عليها إحداد. قال يلزم الإحداد مدة العدة، فإذا كنا يختص بالمرأة المتوفى عنها زوجها نظرنا إلى أن هذا يختص ب4 أشهر و10 أيام، وهذا الإحداد يتبع عدة المتوفى عنها زوجها، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل كما تقدم سابقا، وإن كانت غير حامل فإنها تعتد 4 أشهر و10، سواء كانت من ذوات الحيض أو لم تكن 4 أشهر، حتى المرأة التي تحيض هنا تعتد بالأشهر. يلزم الإحداد مدة العدة، فإذا أردنا أن يستقيم هذا على القول الصحيح يعني أنها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فإنها تعتد 4 أشهر و10. قال يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها أو كل متوفى زوجها عنها، كل من توفي زوجها عنها فإنها تعتد هذه المدة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كتابية، حرة أو أمة، كما يأتي في كلام المؤلف. فهو قال كل متوفى زوجها عنها مطلق، سواء كانت صغيرة، حتى لو كانت صغيرة فإنها تعتد هذه المدة، دخل بها أو لم يدخل بها. وتختلف عن عدة الطلاق. نعم. يقول يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها، كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. والمقابل للنكاح الصحيح النكاح الفاسد، هو النكاح الباطل. والنكاح الفاسد عرفنا أنه الذي اختلف فيه، مثل النكاح بلا ولي. والنكاح الباطل هو ما أجمع على بطلانه، اختل فيه شرط أو ركن فهذا باطل. إذن في نكاح صحيح، فكأنه يفهم من كلام المؤلف أن النكاح إذا كان فاسدا، نكاح بلا ولي مثلا، قد يفهم منه أنه أن هذه المرأة لا تحد على زوجها، لكن الصحيح أن الإحداد يلزم هذه المرأة التي النكاح الفاسد الذي بلا ولي هو صحيح عند بعض العلماء، فهي زوجة ولا يقال لصاحبه أنه ارتكب محرما إذا حكم له بذلك، والله أعلم. نعم. ولو ذمية، أي ولو كتابية أو أمة أو غير مكلفة صغيرة يعني. نعم.
ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة ويباح لبائن.
لبائن من حي، فإذا أبان زوجته قالوا إنها تحد، وهذا البينونة تكون بأحد أمور ثلاثة في المذهب: إما بفسخ نفسخ النكاح، وإما بطلاق بعوض، وإما أن يطلقها الثالثة. فهو يقول هنا: ويباح لبائن من حي. وهذا فيه روايتان في المذهب. هذه الرواية التي ذكرها هنا المؤلف هي التي عليها الأكثر من الحنابلة، لكن الصحيح أن البائن لا تحد على الزوج، لأنه كما قال بعض العلماء إن الإحداد يختص بالزوج المتوفى. لماذا؟ قال: لأن هذه المرأة عندما يموت زوجها فإنها تأسف على فراقه وتحزن لذلك، فأعطاها الشارع مدة من هذا، وفيه وفاء لهذا الزوج. وقبل ذلك هو حكم من أحكام الله عز وجل. وكانت المرأة في الجاهلية تجلس سنة، لا يقولن أحد إن هذا كيف تجلس المرأة 4 أشهر و10 أيام. في الجاهلية كانت تجلس سنة: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم جاء الإسلام وجعله 4 أشهر. هذه 4 أشهر كما هو معلوم، مع ما فيها من براءة الرحم ومع ما فيها من وفاء لهذا الزوج، يعني الزوج حقه عظيم، حتى بعد وفاته لا تنقطع هذه العلقة بين الزوجين وهذه المحبة بين الزوجين. فجعل لها الشارع 4 أشهر و10 لا تتزين ولا تتجمل ولا تلبس شيئا يدعو الرجال إلى نكاحها كأنها لا تريد زواجا، 4 أشهر و10. وهذا من أعدل الأحكام وأفضلها، ومن مراعاة الشريعة لهذا الأمر العظيم. فهنا يقول: ويباح لبائن من حي. قلنا فرق بين الطلاق. أما الطلاق فإنه طلقها بإرادته، ففي الغالب أن المرأة لا تأسف على مثل هذا الزوج الذي طلقها، ولو حصل شيء من ذلك لكنه لا يلزمها الإحداد في هذا. نعم. ونحن نقول دائما: الأحكام الشرعية يجب أن تؤخذ، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه أحكام شرعية أنزله الله عز وجل، وهو عالم بأحوال الإنسان وبما يصلحه وبما يصلح قلبه وما يصلح أحواله. فإن لاحت لنا الحكمة ذكرناها، وإن لم يظهر لنا حكمة من ذلك فالله عز وجل لم ينزل شيئا من الأحكام إلا لمصلحة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم.
ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو بملك يمين.
نعم، يعني هنا قد يظن البعض أن قوله ولا يجب أي ولا يجب الإحداد، ولا يجب الإحداد على المرأة الرجعية التي توفي زوجها، وهذا ليس مرادا. يعني المطلقة البائن قال يباح لها، لكن لو طلقها زوجها وهو حي طلاقا رجعيا فليس عليها إحداد، لكن لو مات زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا، يعني رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم توفي وهي في عدتها، عليها إحداد أو لا؟ عليها إحداد، وذكرنا هذه المسألة أنها تنتقل من عدة الطلاق إلى الإحداد، إلى عدة الوفاة. هذه المرأة الرجعية عليها الإحداد لأنها زوجة، لأنها زوجة، ولكن لا يجب لو كان زوجها حيا، كما قلنا لا يجب حتى على البائن التي طلقها زوجها طلاقا بائنا، لا يجب عليها الإحداد وهو حي يعني. أما لو كان ميتا فالرجعية زوجه زوجة وعليها الإحداد، العدة، عدة الوفاة. نعم.
والإحداد اجتناب ما يدعو،
ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة، يعني هذا باب أولى. لو الرجل مثلا وطئ امرأة بشبهة فهذه ليست يظنها زوجته ثم توفي، هذا ليس عليها إحداد، نعم، أو زنا أو في نكاح فاسد، فاسد هذا الذي ذكرناه سابقا، ها، فاسد أو باطل، لكن الصحيح أنه يلزمها في الفاسد دون الباطل، نعم.
أو بملك يمين،
نعم، ملك يمين، يعني لو الأمة ليس عليها عدة للوفاة، نعم، يعني رجل عنده إيماء ثم توفي ليس عليهن إحداد، نعم.
والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود.
نعم، الإحداد هذه العبارة الشاملة اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين، كل ما يدعو إلى ذلك من الزينة مثلا فإن المرأة ممنوعة منه، كل ما يدعو ويرغب في نكاحها أو في النظر إليها سواء كان من الزينة أو من اللباس أو كان من الطيب، كل هذا ممنوعة المرأة منه، نعم. ويقول من الزينة والطيب، والطيب هذا كما قلنا يعني في الحج في محظورات الإحرام ما كان مستعملا للطيب، فهذا هو الذي تمنع منه المرأة، لكن لو أن شيئا فيه رائحة ولا تظهر هذه الرائحة يعني للناس، حتى بعض العلماء قال يجوز لها أن تستعمل الصابون والشامبو في عدة الوفاة، أن تغتسل بذلك لتطهر به، فقال يجوز هذا، لكن لا يجوز لها أن تستعمل الطيب في ملابسها ولا في بدنها ولا تستعمله في شيء، نعم.
والحناء
والتحسين، التحسين يعني ما تضعه المرأة من كحل أو ما يوضع الآن من مكياج ونحو ذلك، هذا كله من التحسين أو من اللباس، فهذا ممنوعة منه. والحناء لا تختضب، لا تضع الحناء لأنه هذا زينة. وما صبغ للزينة، ثوب صبغ للزينة أو نقش عليه للزينة، يعني تتجنب هذه الأمور. وحلي سواء كان هذا في اليدين من أساور أو خواتم أو حلق في الأذن أو ما أشبه ذلك، فتتجنب الحلي. نعم.
وكحل أسود.
وكحل أسود لأن هذا للزينة، لكن لو كان غير ذلك فهذا ليس فيه محظور لأنه ليس للزينة، فكل ما كان للزينة هي ممنوعة منه. وقد تختلف العادات ومن مكان إلى مكان، فالعبرة أن ما كان زينة يجب عليها أن تجتنب، وكذلك سواء كان في الثياب أو فيما تضعه المرأة، فقد يكون ثوب من الثياب ليس بزينة في بلد ولكنه يعتبر زينة في بلد آخر، فهذا تجتنبه المرأة.
لا توتيا ونحوه، ولا نقابا وأبيض ولو كان حسنا.
هذا يعني دواء يوضع على العين إذا كانت تداوي عينها مثلا، مثل القطرة وما أشبه ذلك، فهذا ليست ممنوعة منه، إنما تمنع من الزينة من الكحل. نعم.
ولا نقابا وأبيض،
ولا يحرم عليها النقاب، وهذا فيه خلاف في المذهب في النقاب، وكذلك في البرقع، لأن هذا فيه زينة البرقع لأنه عليه زينة يعني توضع عليه عادة، والنقاب لكن الذي يظهر أن النقاب فيه زينة الآن صار يوضع للزينة، فعليها أن تجتنبه، لأن النقاب الآن يلبسه بعض النساء وهو أشد زينة مما لو كانت كاشفة لوجهها، وهذا إذا كان كذلك فهو ممنوع، فهي ممنوعة منه. وأبيض، وأبيض يعني لأن هذا من طبيعته، الثوب الأبيض هذا من طبيعته، يعني الثوب يكون أبيض القماش فهو ليس فيه زينة، لكن لو فرض أن هذا في بلد من البلدان يعتبر زينة فإنها ممنوعة منه، فالمسألة مسألة اعتبارية ليست مسألة يعني على كل حال. ولهذا قال لا يجوز لها أن تلبس أحمر ولا أصفر ولا شيء من الثياب ملون إلا الكحلي فإنه هذا، والأسود فإن هذا من أجل الوسخ لها أن تلبسه، وهذا أمر اعتباري، قد يكون هذا الكحلي أشد جمالا من الأبيض وقد يكون الأسود أجمل من الأبيض، فهي مسألة اعتبارية. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت.
نعم. نعم، الأصل في هذه العدة أن تكون في البيت عدة الوفاة، وأن لا تخرج من بيتها، هذا هو الأصل. المرأة إذا سألت عن الخروج من البيت قلنا لها الأصل أن لا تخرج من بيتها الذي بلغتها الوفاة فيه، لكن لو فرض أن المرأة بلغتها وفاة زوجها وهي عند أهلها أو عند جارتها أو في الطريق أو في المستشفى أو في السوق، فإنها ترجع إلى بيتها الذي هي تستقر فيه وتعتد في بيتها. يعني عندما نقول يجب عليها عدة الوفاة في البيت الذي بلغتها فيه الوفاة، لا نعني أنها تبقى عند جارتها 4 أشهر و10 أو عند أهلها أو ما أشبه ذلك، لا، ترجع إلى بيتها وتعتد في هذا البيت. نعم.
فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت.
يعني لاحظ الآن عندنا، يعني هل يجوز لها أن تغير هذا البيت؟ امرأة بلغتها الوفاة ثم رجعت إلى بيت زوجها ثم أرادت أن تنتقل إلى بيت آخر، هل يجوز لها أن تنتقل إلى بيت آخر غير البيت الذي بلغتها فيه الوفاة وغير بيت زوجها بيت الزوجية؟ هنا المؤلف يقول لك فإن تحولت خوفا، كأن تكون في مكان مخوف، إما فيه لصوص أو تستوحش في هذا البيت كثير من الناس يعمل في مكان وأهله في مكان وأهلها وأهل الزوجة في مكان آخر، ثم توفي وبقيت المرأة وحدها، لا شك أنها امرأة وحدها تخاف، فهل يجوز لها أن تتحول؟ نعم، يقول يجوز لها فإن تحولت خوفا، خافت أن تبقى في هذا البيت وحدها وتستوحش من بقائها وحدها في هذا البيت، فلها أن تتحول على ما يأتي وانتقل حيث شاءت. نعم.
الحالة الثانية أو لحق.
نعم.
أو قهرا أو لحق
أو قهرا، يعني تترك البيت قهرا، ليس أمامها إلا هذا الحل، امرأة في تسكن في بيت زوجها ثم جاء مشروع على هذا البيت، أرادوا أن يهدموا هذا البيت، هذه مضطرة الآن إلى الانتقال، فيجوز لها في هذه الحالة. أو لحق، رجل كان مستأجرا في شقة مستأجرة أو في بيت مستأجر فتوفي، فجاء صاحب البيت يطالب بالأجرة ويقول لهذه المرأة إما أن تعطوني الأجرة وإما أن تخرجوا من البيت، فيجوز لها أن تنتقل من هذا البيت. إذن الأصل أن تبقى في بيت الزوجية وأن لا تخرج منه إلا لخوف أو كما قال قهرا أو لحق الغير، لا تستطيع فيجوز لها أن تخرج. إذا خرجت أين تذهب؟ قال تنتقل حيث شاءت. امرأة مثلا هنا في المدينة ثم توفي زوجها ولم تستطع الأجرة، أجرة البيت أو لأمر من الأمور، لها أن تنتقل إذا شاءت أن تنتقل إلى أبعد البلاد وإلى أقربها إن استطاعت، المهم أنها لها أن تنتقل حيث شاءت. نعم.
ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا.
نعم، يعني هذه مسألة قال العلماء خروج المرأة هذا خروج مؤقت، الأول خروج دائم يعني خروج من البيت نهائيا، أما هنا خروج مؤقت، هل المرأة تخرج التي عليها الإحداد، هل تخرج من البيت أو لا تخرج من البيت تبقى في بيتها؟ قال العلماء هذا له ثلاث حالات، أن تخرج المرأة لا لضرورة ولا لحاجة فهذا لا يجوز، امرأة تخرج تريد أن تتنزه في الحدائق أو أن تذهب سفر ليس واجبا عليها ولست محتاجة إليه كأن تأتي بعمرة أو ما أشبه ذلك، فهذا قال العلماء لا يجوز إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة. الحالة الثانية أن يكون خروجها لضرورة، هذه المرأة مضطرة أن تخرج، تريد المستشفى مريضة في حالة ضرورة، فيجوز لها في هذه الحالة أن تخرج ليلا أو نهارا، إذا اضطرت إلى الخروج. الحالة الثالثة أن يكون الخروج لحاجة ليس لضرورة، تريد أن تأتي بشيء تحتاج إليه من مكان وليس عندها من يأتيها بذلك، أو امرأة تعمل، حتى قال بعض العلماء لو تعمل هذه المرأة تعمل في مدرسة أو، لكن المعروف يعني عندنا هنا أنها تعطى إجازة في هذه فلا تحتاج إلى الخروج، لكن العلماء قدروا قالوا لو احتاجت الخروج تخرج، هذه حاجة تخرج في النهار وترجع في الليل، في الليل لا تخرج لكن في النهار تخرج، إذا أرادت أن تخرج في بيت واحد مثلا جاز لها في حالة الحاجة، والله أعلم. نعم.
وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها.
وإن تركت الإحداد أثمت، هي آثمة لأنها مأمورة بهذا الإحداد فهي آثمة لو تركت الإحداد، وهذا الأمر كما قلنا الناس مع علمائهم في هذا الأمر، والمتوفى عنها زوجها لا تترك الإحداد، وجاء الآن من الكتاب من يشكك في هذا الأمر، أمور مضت بها السنة وعليها إجماع العلماء، ثم يأتي من يشكك في مثل هذه الأمور، لماذا تبقى 4 أشهر و10، لماذا تفعل كذا، لماذا تفعل كذا، وهذا من الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف هنا إن تركت ذلك أثمت، هي آثمة لأنها مخالفة لأمر الله ولما عليه إجماع العلماء. وتمت عدتها بمضي زمانها، وهذا سبق، لو أن امرأة لم تعتد أو لم تحد على زوجها، إذا مضت 4 أشهر و10 انتهت عدتها بذلك، ولو أن رجلا مات ولم تعلم به زوجته إلا بعد 5 أشهر 6 أشهر بعد مضي المدة علمت أن زوجها قد توفي، فليس عليها إحداد، انتهى الإحداد من يوم موته إلى أن تمضي 4 أشهر و10 أيام، فانتهت العدة بمضي الزمان، هنا قال وتمت عدتها بمضي زمانها، زمان العدة إذا مضى انتهت العدة، ولا يحتاج حينئذ أن تستأنف، لا يقال لامرأة بلغها موت زوجها بعد انتهاء العدة لا يقال عليها الإحداد لأنها انتهت، لكن لو علمت في موته أو علمت بعد مضي شهر أو شهرين أو حتى لو لم يبق إلا يوم عليها أن تحد في هذا اليوم، ما بقي ما علمت به عليها أن تحد، وهذا واجب عليها، وما عدا ذلك فإنه لا يجب عليها، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في بعض البلدان يقام ما يسموه بالحداد 3 أيام.
إيش؟
في بعض البلدان إذا توفى زعيم أو رئيس ربما يقام إحداد 3 أيام، هل هذا صحيح وهل هذا له أصل؟
هو الإحداد والمفهوم الإحداد الآن الموجود ليس ولا يحل لامرأة تحد على ميت فوق 3 أيام، هذه يعني لا يزيد عليها الإنسان حتى في الحزن، وبعد ذلك إلا على زوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن المفهوم الإحداد الموجود اللي هو تنكيس الأعلام وتعطيل الأعمال هذا ليس مشروعا بهذه الطريقة قطعا، بل هذا من البدع والذي تشبه فيه بعض المسلمين بالكفار، أخذوه منهم وطبقوه، وليس هذا يعني ما يجوز. نعم.
حدود الزينة للمرأة عند خروجها إلى المسجد أو لحاجة؟
الزينة المرأة لتجنب الزينة، ولخرجن وهن تفيلات، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفيلات، يعني غير متزينات وغير متطيبات. فإذا تزينت المرأة فلا يجوز لها أن تخرج متزينة، ولا يجوز لها أن تخرج متطيبة ولا متعطرة، لأن هذا ممنوع تمنع منه المرأة، فيتؤدي عبادة لا لتفتن عباد الله في طريقها. وهذا يعني مع الأسف كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد. هذه عائشة تقول هذا في وقتها. وقال بعض رحم الله عائشة كيف لو أدركت زماننا، ونحن نقول كيف لو أدرك هذا القائل زماننا. يعني هذه أمور تطورت، فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج متزينة متعطرة إلى المساجد إلا تؤدي عبادة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، لكن على الذي يأتي بزوجته إلى المسجد أو يأذن لها في المسجد عليه أن ينبهها لهذه الأمور، لا تخرج متزينة ولا تخرج إلا وهي متسترة متحجبة، تخرج إلى المسجد لأنها تؤدي عبادة لله عز وجل. نعم.
جلوس الحائض في ساحة المسجد،
هذه المسألة ذكرنا، هذه الساحات هل تعتبر من المسجد أو لا تعتبر من المسجد؟ وذكرنا أن رحبت المسجد ورحبة المسجد أن فيها خلافا بين العلماء، فمنهم من يرى أنها ليست من المسجد، فالذي يقول أنها ليست من المسجد يقول يجوز للمرأة الحائض أن تجلس فيها، ومن يقول إنها من المسجد فإنه يقول لا يجوز لها أن تجلس فيها. وقول يقول إن كانت مسورة عليها سور فهي من المسجد، وإن لم تكن كذلك فليست من المسجد، وهذا الذي يظهر، فبناء عليه لا يجوز للمرأة أن تبقى في الساحات وهي حائض، والله أعلم.
أخي يسأل عن القواعد من النساء ويذكر عن أمه أنها كبيرة في السن، فهل يجوز لها أن تأخذ من الطيب العادي من غير زينة؟
يعني المرأة تجنب الطيب، لكن يجوز لها أن تكشف هذه المرأة، ها؟ يجوز لها إذا كانت يعني امرأة كبيرة في سنها. لكن هذا الطيب ويدعو يعني إلى خلاف الأساس. المرأة لماذا قاعدة؟ لأنها لا ينظر إليها، فإذا تطيبت ربما ينظر إليها.
طبعا الطيب أنواع، ليس من الطيب، يعني الطيب الفاخر الطيب أو
لا، الطيب الذي له رائحة
والطيب. العطور ليس المرأة،
لا نتكلم حنا الطيب العادي
اللي. الطيب العادي البخور مثلا،
لا
هل
لا.
هذا يحسن
المرأة؟ أنا لا أرى أنها تتطيب هذه المرأة حتى وإن كانت كبيرة، والله أعلم. أنا قلت لك الكلام، قلت التفصيل، أنا قلت لك اللي أرى أنها لا تدخل، والله أعلم. قلنا لك الأقوال ثلاثة.
نعم. يقول أخونا حدد زواج لبنت أو ولد المتوفية أو المتوفي عنها زوجها أثناء الإحداد، فهل لها أن تخرج لزواج ابنها أو ابنتها؟ وهل هذا من الخروج لضرورة أو حاجة؟
والله هذا ليس، أنا ما أرى أنه من الخروج، ليس رأى أنه من الحاجة أن تخرج لزواج ابنها، وهذا في الغالب الزواجات تكون في الليل، ونحن قلنا إن الحاجة تخرج إليها بالنهار إذا احتاجت، وهذا ليس من هذه الأمور. يعني كون الناس الآن تعارفوا على هذا الزواج وهذه الزينة هذا ليس صحيحا. وإذا كان هناك سعة إما أن يتم الزواج بطريقة يعني ليس فيها احتفالات زائدة، أو يكون الزواج يعني عندها كما يكون ضيوف أو ما أشبه ذلك، لا مانع أن تستقبل المرأة الضيوف، أو يؤخر الزواج أو ما أشبه ذلك، لكن لا تخرج للأفراح، هذا غاية يعني هذا لغير ضرورة ولا حاجة، حتى حاجة ما فيه هنا، فلا يجوز هذا والله أعلم.
الأخ يقول: هناك امرأة توفي عنها زوجها وتسكن في مكة، وعند انتهاء دفن زوجها خرج بها ابنها إلى الجنوب بحكم سكنه هناك لتحتد، في هذه الحالة هل يجوز لولدها الخروج بها دون أن تحتد؟
لا، يعني احنا قلنا هذا، إذا كان المرأة تخاف في بيتها أو ليس لها أحد أقارب في نفس البلد يجوز له أن يخرجها، أو مثلا قلنا لحق يجوز لها أن تخرج، ففي الحالات التي ذكرناها يجوز لها أن تخرج، وما عدا ذلك لا يجوز. إذا كان المرأة في بيتها في مكة وعند أقاربها ولا خوف عليها فإنها تبقى تعتد في بيتها، لكن لو فرض أن ليس لها أحد في مكة إلا هذا الولد وهو عمله في خارج مكة ويخاف عليها أن يتركها وحدها، في هذه الحالة لا مانع وتعتد هناك، لا معنى تترك العدة يعني، لكن تترك الإحداد، تترك بيت الزوجية فقط، وإلا العدة تلزمها حيثما اتجه حيثما كانت.
يقول: هل يجوز للرجل أن يرجع زوجته بعدما طلقها طلاقا ثلاثا مكرها؟
ثلاثا
مكرها،
مكره
مكرها،
ها
مكرها،
يعني إذا طلقها ثلاثا. أول ننظر للإكراه، ما ضابط الإكراه؟ هل هذا الإنسان حمل على أن يطلق زوجته، هدد بالسلاح إما أن يطلق أو يقتل؟ هذا الإكراه والاضطرار، هذه الحالة نعم، إلا من أكره كما قال في الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكأن هذا الرجل حين أكره بالسلاح كأنه كرر كلام القائل له، قال قل كذا قال كذا، وليس أمامه إلا ذلك، فإن كان هذا هو الإكراه. وأما إن كان الإكراه مشاكل أو ما أشبه ذلك ورأى أن يطلق، هذا لا يسمى إكراها ولا يسقط الحكم. يعني إذا بعض الناس يقول والله أنا مكره يا أخي، مكره لأن يعني أقارب الزوجة يضايقونه، والزوجة مثلا أخلاقها سيئة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يسمى إكراها. لكن لو حمل هذا الزوج وأتي به وهدد قيل إما أن تطلق أو نقتلك، فليس أمامه إلا أن يطلق، يعني كأنهم قالوا لفظا وكرره معهم ولم يعتقد حقيقته في نفسه، فهذا لا شيء عليه. أما فلا بد أن يسأل هذا حقة الإكراه. وهذا لو طلق 100، إذا كان مكرها مضطرا فهذا لا يؤخذ بذلك، لكن إذا كان الطلاق صحيح ووقع فإنه إذا طلقها ثلاثا وتكون قد بانت منه، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهنا إذا طلق ثلاثا لا تجوز له. فعلى هذا الذي يسأل أن يشرح حالته لمن يفتيه، يبين ماذا حصل معه تماما حتى يفتى بقدر سؤاله، والله أعلم.
كيف يعرف الطلاق في الإغلاق وهل يقع؟
طلاق في الإغلاق حمله بعض العلماء على الغضب، وقالوا هذا الغضب له ثلاث حالات: حالة يعني يكون فيها الإنسان يعلم ما يقول لكن لم يطلق أحد زوجته إلا هو في حالة غضب، لكن هذا الغضب يعلم ما يقول، لو سئل بعد ذلك ماذا فعلت قال طلقت الزوجة، فهذا يعلم ما يقول ويعلم أن يعني ماذا يترتب على كلامه، لكن أراد أن يضر بالمرأة لأنها أغضبته فأراد أن يطلقها أن يضر بها، فهذا يقع الطلاق باتفاق العلماء. هذه مبادئ الغضب، وغضب لا يدري الإنسان ما يقول، أغلق عليه إغلاق فلا يدري ما يقول، حتى لو سئل بعد ذلك أو قيل له طلقت زوجتك قال ما شعرت ما فعلت شيء، يعني لا يدري ما يقول نهائيا. فهذا الذي قال العلماء إنه لا يقع. وحالة وسط بين الحالتين، هذه فيها خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء على أنه يقع فيها الطلاق، والله أعلم.
هل يقع الطلاق البدعي في الطلقة الثالثة؟
الإنسان يعني الطلاق البدعي يقصد أنه طلقها مثلا في الحيض، أو طلقها في طهر مسها فيه، هذا هو الذي يعني، أو طلقها ثلاثا بلفظ واحد عند بعض العلماء، هذا الذي عليه أكثر العلماء أن الطلاق يقع في هذه الحالة. نعم.
يقول أنه يرغب في الزواج من امرأة وصلى استخارة ولكن لا يرى شيئا، وأهله لا يؤيدونه في هذا الزواج، فماذا يفعل؟
هذه مسألة كثير يسأل يعني بعض الناس عن أنه استخار ولم يرى شيئا، أقول هذه إذا صلى الإنسان استخارة واستخار الله عز وجل سيختار الله له ما هو أفضل له، ولو لم يظهر له الآن، إن وجد بعد فترة خطب هذه المرأة وتزوجها هذا هو الخير له، حالة أمور بينه وبين زواج هذا هو الخير له، هذه خيرة الله له، والمسلم يستخير الله عز وجل ويستشير. فهذا لم يظهر له شيء في الاستخارة ويقول إن والديه لا يرغب كذا،
أهله لا يرغبون،
أهله لا يرغبون في هذه المرأة، فنقول في هذه الحالة يختلف الأمر. كثير من الناس يسأل عن هذا السؤال، يقول أنا أريد أتزوج امرأة ولكن أمي لا تريد هذه المرأة، أو أبي لا يريد هذه المرأة، يعني إن كان هذا مما يتعلق بدينها وبأخلاقها فنقول هنا يعني يأخذ بكلام الوالدين في هذا، لأن المصلحة رأوا امرأة وعلموا أن هذه المرأة لا تصلح له، إما أنهم علموا أشياء عنها لم يعلمها هو لكن قالوا لا تصلح، ففي هذه الحالة قد يكون من الأحسن له أن يأخذ بنصيحة والديه. وأحيانا يكون يعني الأم أو الغالب تأتي بين الأم أنها لا تريد هذه لولدها لأنها ليست في الصورة التي تريدها هي، لا تعيب عليها في أخلاقها، يقول يا أمي هل تعيبين عليها في أخلاقك في دينك، تقول لا لكنها أنا أريد لك واحدة أجمل من هذه. وهذا يعني أمر اعتباري، ما هو ليست مسألة هو يراها صالحة له، ففي هذه الحالة لو تزوجها فهذا يجوز ولا شيء عليه، والله أعلم.
يقول هل الأصم يدخل الجنة حتى لو كان لا يصلي لأنه لا يعلم الإسلام ولا التوحيد ولا كيفية الصلاة؟ الأصم
الأصم
هل يدخل الجنة حتى لو كان لا يصلي لأنه لا يعلم الصلاة ولا الإسلام ولا التوحيد؟
يعني هذه مسألة، إذا كان هذا الإنسان، هؤلاء قد يعرفون وقد يكون هناك يعني تدريس لهم في هذه
لغة الإشارة كما يقول.
أي نعم، مدارس خاصة أو معاهد خاصة تعلمهم دينهم، وهو كغيره من الناس يلزمهم ما يلزمهم، لكن ما عجز عنه الله عز وجل غفور رحيم، والله أعلم.
يقول أن هناك امرأة حاملة بطريق غير شرعي، هل يريد أن يتزوجها، هل هذا النكاح صحيح؟
لا، هذا النكاح ليس بصحيح، هذا النكاح ليس بصحيح على الصحيح. يعني أن امرأة رجل عاذنا الله
يقول شخص أراد أن يؤجر شقة فطالبه صاحب الشقة
قبل هذا السؤال،
يقول امرأة حامل بطريق غير شرعي هل يجوز له أن يتزوجها؟
قلنا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، وهذا يعني عند العلماء أنه لا يجوز يتزوج امرأة أصلا حتى يستبرئها مثل هذه المرأة، فإذا كانت حاملا وولد الزنا ليس منسوبا إلى من كان سببا فيه، لا ينسب إلى هذا الزاني، إنما ينسب إلى أمه عند جماهير أهل العلم. فيعني هذا أمر أعاذنا الله وإياكم، يعني انتشرت مثل هذه الأمور أنه يزني بامرأة ثم يتزوجها، وأصبح يعني حتى الرادع عند الناس ضعيف. يعني أفرض أن هذه حاملت تتزوجها خلاص، يعني هذا تسهيل للزنا، وحين يقال إنه لا يتزوجها فإن المرأة تخاف أن تقع في هذه الورطة، والرجل يخاف أن يقع في هذه الورطة، ويكون في هذا ردع للمرأة وللرجل. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يتولانا برعايته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر.
آمين. أخونا يقول بعض الأمور تؤمر بها المتوفي عنها زوجها، مثل عدم الاغتسال، عدم تمشيط رأسها، لبس لون معين كاللون الأسود، عدم التحدث، هل هذا صحيح؟
هذا الناس لهم فيه يعني كثير من البدع، أو قل من العادات التي لم ينزل الله بها سلطانا. فمن هذه العادات أن لا تتحدث مع أحد، وأن لا تظهر للقمر، وأن لا تصعد الدرج، وأن لا تغتسل. هذا ليس بصحيح، كله ليس بصحيح. هذه امرأة نعم تتجنب الزينة، وأصلا لا تتحدث بالتليفون أو بالجوال إذا كان في ذلك يعني فتنة، تحدث مع الرجال، هذا حتى لو زوجها حي، لو كان زوجها حيا أو لو كانت غير متزوجة لا يجوز لها ذلك، لكن لأجل الوفاة يقال لا تتكلم في التليفون حتى لو مع أبيها أو مع أخيها أو مع امرأة، هذا ليس بصحيح، والله أعلم. نعم.
يقول شخص أراد أن يؤجر شقة فطالبه صاحب الشقة بأن يعطيه مبلغا من المال بمثابة رهن يرجعه إليه إذا أراد أن يخرج من الشقة، هل هذه المعاملة صحيحة؟
يعني الرهن جائز، جائز في الجملة، يجوز الإنسان في مقابل حقه، أعطى شخص مالا يقول ارهن عندي شيء فيرهنه، فإن وفى له بما عليه أرجع إليه هذا الرهن، ولم يفي له استوفى حقه منه بعد مطالبته بما عليه. نعم.
ألا يكفيه عقد الإيجار؟
نعم.
ألا يكفيه عقد الإيجار؟
وعقد الإيجار، لكن البعض حتى مثل الدين الآن يكتب الدين، نقول يكفيه إذن. ها؟
أيوة.
وقد لا يأتي بالدين.
أيوة.
وقد يقول إنسان أنا استأجر هذه الشقة ثم لا يوفي لصاحبها. نعم.
يعني مزيد استيثاق.
استيثاق من العقود الاستيثاقية الرهن. نعم.
ليكون عقدين في عقد.
لا لا لا.
يقول ما الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل التي يخطأ فيها المخالف؟
المسائل التي فيها نص من الشارع ليست محلا للاجتهاد، فمن خالف النص فهو مخطئ، ويخطأ فيها المجتهد. أما المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نصوص أو فيها نصوص محتملة لأكثر من دلالة فهذه محل الخلاف.
نعم.
فهناك من يجتهد ويصيب، وهناك من يجتهد ويخطئ، والحق في قول واحد. يعني مثلا إذا اجتهد إنسان في مسألة قد يصيب وقد يخطئ، لكن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وكما قال العلماء فإن هذا لا يأثم، بل هو بين أجر وأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وكتب أجركم وثوابكم.
والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.